بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام في ذيل المسألة 16 إلى البحث عن الوضوء أو الغسل بالمياه العامة التي تعتبر مملوكة للدولة. إذا كان التصرف فيها على خلاف القانون فما هو حكم الوضوء أو الغسل منها؟ كما لو شق أنبوبا من المجاري العامة على خلاف القانون، أو استخدم الماكينة اللي تسحب الماء بقوة على خلاف القانون، أو في المسجد الحرام توضأ بالمياه المخصصة للشرب على خلاف الإجازة هناك، فما هو حكمها؟ نقل عن السيد الخوئي بالنسبة إلى المياه الموجودة في المسجد الحرام التي يكتب عليها أنها مخصصة للشرب أنه لا مانع من الوضوء منها، إلا إذا كان الماء ملكا لشخص، بينما أن السيد السيستاني منع من الوضوء منها على خلاف القانون. نعم، ذكر أنه لو توضأ منها على خلاف القانون وهو جاهل إما قاصر أو مقصر صح وضوءه، لأن السيد السيستاني عنده مبنى في بحث الوضوء أو الغسل من الماء المغصوب. يقول: ما لم يكن متعمدا نحكم بصحة وضوئه أو غسله حتى لو كان جاهلا مقصرا، بينما أنه في الصلاة في الساتر المغصوب احتاط وجوبا في إعادة الصلاة بالنسبة إلى الجاهل المقصر، باعتبار أن الوضوء موضوع للطهارة، الغسل موضوع للطهارة، وليس الوضوء أو الغسل بنفسه شرطا في الصلاة، بل الوضوء أو الغسل موضوع لحكم وضعي. من توضأ تطهر، من اغتسل تطهر، والطهارة شرط في الصلاة. ولأجل ذلك يقول: إطلاق هذه الشرط هذه السببية من اغتسل من الجنابة مثلا تطهر، يشمل من اغتسل من الجنابة بماء مغصوب وهو جاهل مقصر. نعم، حيث إن العالم العامد لا يتمشى منه قصد القربة، فلأجل ذلك حكم ببطلان وضوئه أو غسله بالماء المغصوب، ولكن نحن لم نقبل هذا التفصيل، فقلنا بأنه بعد جواز اجتماع الأمر والنهي عند السيد السيستاني فالمشكلة تنشأ من عدم مقربية العمل الذي تنجز حرمته على المكلف، وإلا فمجرد تعلق النهي بهذا الشيء لا يمنع من صحته عند السيد السيستاني، لأنه لا يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي، فلا بد أن يستند إلى أنه لا يرى هذا العمل المبعد عن المولى مقربا إليه، وهذا مشترك بين الشرط التعبدي وبين الشرط التوصلي في العبادة بنظرهم، وبين مثل الوضوء أو الغسل الذي هو موضوع لحكم وضعي، ذاك الحكم الوضعي شرط في العبادة. لا فرق بين هذه الموارد. وكيف كان؟ السيد السيستاني لماذا مشى وفق قانون الدولة في هذه المجالات، وإنما في قضية الانتفاع من المياه العامة أخيرا أفتى بأنه يصح الغسل منها ولو كان التصرف من فيها على خلاف القانون إذا دفع ثمن المثل إلى الجهة المسؤولة؟ فقلنا بأنه إما لأجل أنه يرى هذه المياه العامة من الأنفال كما ذكر في المنهاج بقوله مياه الشطوط والأنهار الكبار كالدجلة والفرات وما شاكلهما وهكذا الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات ونحوها من الأنفال، أي إنها مملوكة للإمام عليه السلام، ولكن من حاز منها شيئا بآنية أو حوض أو غيرهما وقصد تملكه ملكه من غير فرق في ذلك بين المسلم والكافر، فيقال بأنه بعد أن كانت هذه المياه من الأنفال، السيد يرى أن الأنفال أمرها بيد الحاكم الشرعي، ولا يسمح السيد دام ظله بالتصرف فيها على خلاف القانون، ولأجل ذلك في الأرض الموات التي هي من الأنفال أفتى بصراحة أنه لا يملك، أن الأرض الموات لا تملك بالإحياء على خلاف القانون. وهذا يبتني على أن نرى أنه لم يصدر من الأئمة عليهم السلام إذن عام للشيعة في التصرف في الأنفال، وهذا خلاف رأي المشهور، فإن المشهور استندوا إلى بعض الروايات التي تفيد بأن الأنفال محلل للشيعة وأذن للشيعة في التصرف في الأنفال. نعم، من يرى أن هذا إذن ولائي فيمكن للحاكم الشرعي في عصر الغيبة أن يضيق من دائرة الإذن الولائي أو يوسع في دائرته كالسيد السيستاني، فيقول بأنه يمكن أن يمنع الحاكم الشرعي في عصر الغيبة من التصرف في الأنفال كالأرض الموات أو المياه العامة إذا كان على خلاف القانون، إلا إذا رأى مصلحة في الإذن ولو كان على خلاف القانون، كما في التصرف في المياه العامة إذا كان يدفع ثمن مثلها إلى الجهة المسؤولة. بعضهم يرى أنه وإن لم يصرح بأن أنهار الكبار من الأنفال، ولكن الظاهر والفن أن النفل هو المال الزائد عن الأموال الشخصية للناس، فكل مال زاد على الأملاك الشخصية للناس فهو من الأنفال، الأموال التي لا يمتلكها الأشخاص هي من الأنفال، إما موضوعا أو بإلغاء الخصوصية، فإنه لا خصوصية عرفا لما ذكر من الأنفال في الروايات كالأرض التي لا رب لها ورؤوس الجبال وبطون الأودية وما شابه ذلك، فإنه لا خصوصية فيها عرفا. وهذا كلام وجيه وليس بعيدا كل البعد، وإن كان يحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية فيما ذكر في الروايات بعنوان الأنفال كالرؤوس الجبال وبطون الأودية ونحو ذلك. إلا أن السيد السيستاني استند إلى بعض الروايات التي تدل على أن الأنهار الكبار من الأنفال، ووسع الدائرة إلى كل المياه التي تنشق من العيون أو تسيل من الثلوج ونحو ذلك. وتفصيل الكلام موكول إلى محله، نحن نريد هنا أن نبين مباني المسألة، ولا يسع المجال للخوض في تلك المباني بتفصيل، بل نريد أن نبين لماذا السيد السيستاني هنا أجاز في التصرف في المياه العامة على وفق القانون، وأخيرا صحح الوضوء أو الغسل من تلك المياه ولو كان الانتفاع منها على خلاف القانون، إذا كان يدفع ثمن مثلها إلى الجهة المسؤولة. فنقول الوجه الأول هو أنه يرى أنها من الأنفال، وأمر الأنفال بيد الحاكم الشرعي، بينما أن السيد الخوئي ظاهر رأيه أنه يرى المياه من المباحات التي لا يملكها أحد ويجوز لكل أحد أن يتصرف فيها كيف شاء. والوجه الثاني أن نقول بأن السيد السيستاني نفذ ملكية الدولة لما حازته من تلك المياه، وهذا أيضا يبتني على ولاية الحاكم الشرعي لتنفيذ ملكية الدولة على ما في يدها حسب المصلحة التي يشخصها الحاكم الشرعي. ولأجل ذلك السيد السيستاني حيث يرى أن للحاكم الشرعي ولاية على تنفيذ ملكية الدولة لبعض الأشياء حسب ما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة، فقال ممتلكات بعض الوزارات كوزارة افرض اتصالات، وزارة التعليم والتربية، نعم نفذ ملكية تلك الوزارات لما في يدها، ولكن الظاهر أنه لم ينفذ ملكية وزارة المالية بالنسبة إلى ممتلكاتها أو بعض الوزارات التي قد لا يشخص السيد دام ظله أن هناك مصلحة في تنفيذ ملكيتها لممتلكاتها العرفية. فبالنسبة إلى ما يرتبط بملكية الدولة للمياه العامة شخص أنه يوجد مصلحة في تنفيذ ملكية الدولة أو الإدارة المسؤولة والمرتبطة بهذه الشؤون بالنسبة إلى المياه، فهو يرى نفسه ولي ممتلكات الدولة، هذه ممتلكات الدولة، ونفذ قوانين الدولة بالنسبة إلى ممتلكاتها عدا هذا القانون الذي لا يسمح بتصرف أحد في تلك المياه إلا على وفق القانون. هنا جعل السيد السيستاني يعني فتح السيد السيستاني استثناء لذاك التنفيذ العام لقوانين الدولة لعدم جواز تصرف أحد في ممتلكاتها، فقال أنا كولي أمر الشرعي أنفذ أجيز في مخالفة قانون الدولة بالنسبة إلى التصرف في تلك المياه بعد أن فتح وفتح وشق أنبوبا من مجاري المياه، بعد أن فعل ذلك وارتكب عصيانا مترتبا على عصيانه أرخص له في تصرفه في تلك المياه بشرط أن يدفع الأجرة. وهذا أيضا يبتني على كثير من المباني اللي يكون تنقح. أولا لا بد أن يرى ولاية الحاكم الشرعي لتنفيذ تصرفات الدولة، حيازة الدولة تكون مملكة للدولة لما حازته بعد إجازة الحاكم الشرعي، وهذا يدخل في إطار بحث الولاية العامة للفقيه، وكثير من الفقهاء لا يرون ذلك. ثم لا بد من بحث آخر، وهو أنه هل الولاية العامة تثبت لغير المتصدي؟ ويمكنه التدخل في هذه الشؤون أم لا؟ والبحث الثالث أن لا يفرق في هذه الأحكام بين دولة ودولة، كما أن السيد السيستاني وقبله السيد الخوئي ومعه الشيخ التبريزي ما كانوا يفرقون بين دولة ودولة، يرون أن أموال الدول جميعا أمرها بيد الحاكم الشرعي، وهم كانوا يتصدون لتنفيذ ذلك أو عدم تنفيذه. نحن أشكلنا على السيد السيستاني سابقا بأنكم لماذا تفرقون بين أموال الدول الإسلامية وأموال الدول الكافرة؟ بالنسبة إلى الدول الكافرة تتعاملون معهم معاملة الملاك، فصار الدولة الإسلامية، وأقصد من الدولة الإسلامية الدولة في بلاد المسلمين، صارت أسوأ حالا من الدولة في بلاد الكفار. فالذي نقل إشكالي إلى السيد دامظلو جاء بجواب، وهو أن السيد يجري قاعدة الإلزام بالنسبة إلى بلاد الكفار، وكان تعليقي علي أنه إذا كان ذلك من باب قاعدة الإلزام فأهل السنة في بلادهم أولى بإجراء قاعدة الإلزام، فإذا يجوز للشيعي أن يتعامل مع الأموال في الدول السنية وفق قانونهم من دون حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي، لأنه لو أراد أن يستجيز من الحاكم الشرعي فالحاكم الشرعي يضيق عليه، يقول تصدق بنص ما يعطيك البنك من الفائدة وتصرف في النصف الآخر. وأما السيد السيستاني في الدول الكافرة ما يرى هذا الرأي، لا من باب الاستنقاذ فقط لأموال الكفار بل من باب قاعدة الإلزام، يعني هم يرون نفوذ هذه القوانين في بلادهم، فنحن نلزمهم بذلك. وإن كان السيد لا يسمي ذلك بقاعدة الإلزام، يسميه بقاعدة المقاصة النوعية. في غير الدول الشيعية قاعدة الإلزام لا تجي في الدول الشيعية بعد، إما في الدول الكافرة أو في الدول غير الشيعية من باب قاعدة الإلزام التي يسميها السيد السيستاني بقاعدة المقاصة النوعية، التي لا تختلف عن قاعدة الإلزام غالبا. وكيف كان، يوجد هنا وجه ثالث، وهو أن يقال بأن منشأ تصحيح السيد لوضوء أو غسل من يتوضأ أو يغتسل من هذه المياه التي يتصرف فيها على خلاف القانون، من باب أنه بعدما دخل الماء في دار هذا الشخص وعبر عن مجاري المياه فيكون تالفا عرفا على الدولة، حتى لو صب هذا الماء في ظرف وجاء به إلى دائرة المياه والمجاري فهم لا يقبلون منه، يقولون هذا تالف علينا، يكون تدفع الثمن. ولكن هذا لا يجوز، حتى لو قبلنا بأن هذا تالف على الدولة كما هو غير بعيد، لا يجوز التصرف في هذا المال التالف عرفا، كمن كسر كوز أحد ثم أخذ الأجزاء المكسورة وصنع كوزا جديدا من تلك الأجزاء المكسورة بحجة أن هذه الأجزاء المكسورة تالفة على مالكها. ما دام لم يدفع القيمة إلى المالك لا يجوز له أن يتصرف في هذا في أجزاء المال التالف، أجزاء المال التالف لمالكها. نعم بعدما دفع الخسارة إلى مالك المال التالف يتملك الأجزاء المتبقية، هذا المتلف يتملكها ويجوز له التصرف، يجوز له التصرف. لكن الكلام في أنه قبل ما يدفع ثمن مثل هذه المياه يريد أن يتوضأ أو يغتسل منها، وهذا لا يجوز. الإنصاف أن هذه المسألة مشكلة جدا، وتصحيح الوضوء أو الغسل من هذه المياه التي تصرف فيها المتصرفون على خلاف قانون الدولة يشكل الحكم صحته، سواء لنفس المعتدي والمتجاوز أو من يكون في بيته من أولاده وأهله وضيوفه قد لا يكون لهم ذنب. هذا الأب بعضهم يأتي ويقول أبوي ما يقبل، تصرف وتجاوز على مجاري المياه وشق أنبوبا إلى بيتنا ولا يقبل منا أي شيء، فماذا نصنع؟ إذا مقلد السيد السيستاني يقول له ادفع ثمن المثل وغسلك صحيح، وأما حيث إننا لا نرى ولاية للحاكم الشرعي في هذه المجالات ولا بد من رعاية القانون حسب ما فصلناه في بحث مجهول المالك في فقه العقود، فنرى أن الجهة تملك ولا ولاية للحاكم الشرعي أن أن لا أن يتدخل في هذه المجالات كما كان السيد الخميني قدس سره يرى ذلك، حتى بالنسبة إلى الحكومات الجائرة وغير الشرعية، سواء يعني في أي بلد. نعم في بلدان الكفار يمكن من باب الاستنقاذ، ذاك شيء آخر، أما في البلاد التي تكون بلاد إسلامية لا أن تكون حكومتها شرعية، بلاد إسلامية القانون نافذ. لا، الكلام في البلاد الكافرة قد يكون من باب الاستنقاذ، لأنه لا أقول بالنسبة إلى الدول الكافرة قد يكون من باب الاستنقاذ، الكلام لا نتكلم عن ذاك، الكلام في البلاد الإسلامية على أي حال نحن يصعب علينا الحكم بجواز الاغتسال من المياه التي يمتلكها الدولة امتلاكا عرفيا على خلاف قانون الدولة، ولا نرى ولاية للفقيه في التدخل في هذه الشؤون. المسألة 17، إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطبي يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في الماء ولا صاحب حق في الماء. إذا عرض وصف كمال على ما يمتلكه الإنسان، ووصف الكمال نشأ من التصرف في مال الغير، فهناك اختلاف في أنه هل هذا الشخص المالك لهذه العين يضمن لمالك ذلك المال بدل ماله، وأما عين هذا المال مملوكة له كمن صبغ بيته بصبغ مغصوب فارتفعت قيمته. فالمشهور يقولون بأن مالك هذا البيت يملك بيته بما هو موصوف بهذا الوصف الذي هو وصف كمال، ولكن يضمن لصاحب الصبغ قيمة صبغه أو بدل صبغه. ويوجد هناك رأي آخر غير مشهور، وهو أن صاحب ذلك المال التالف الذي بسبب ماله وجد وصف الكمال في العين المملوكة لهذا الشخص يكون شريكا في العين بنسبة مالية ماله. وقد ذكر ذلك في بحث خيار الغبن، فإنه أحيانا أنا أشتري البيت منكم وأصبغ البيت، بعدما صبغت البيت أنتم ينكشف لكم أنتم صرتم مغبون في هذا البيت ففسختم البيت، أنا كغاب لابد أن أرد إليكم البيت، ولكن صرفت على هذا البيت وصبغته، وإذا كان سعره 100 مليون هسه صار 120 مليون، فهل أنا لا أملك شيئا؟ السيد الخوي قال نعم أنت لا تملك شيئا ولا تستحق شيئا، روح كل ما صرفته طلع من جيبك بعد ولا أحد يجبر. نعم شنو تل ايه؟ ايه؟ فذاك المغبون يروح يشكر ربه أنه هم رد إليه بيته هم صبغ بيته مجانا. ويقول السيد الخوي هذا مقتضى القاعدة بعد شي تريدون. الغابن اللي اشترى البيت لم يكن صبغه لهذا البيت بطلب من المغبون حتى يضمن له المغبون شيئا. وأما أن يكون شريكا في مالية العين بنسبة ما صرفه فهذا لا دليل عليه. ولكن بعضهم كالسيد السيستاني يقولون بأن السيرة العقلائية قائمة على أن هذا المغبون على أن هذا الغابن هذا الغابن يعني هذا المشتري للبيت بثمن رخيص بعدما فسخ البايع المغبون يشارك البايع في ملكية هذا البيت بنسبة ما صرفه يعني فبمقدار عشر ملايين هو يكون شريكا في هذه العين للسيرة العقلائية. وما ذكره السيد السيستاني وإن كان غير بعيد في قضية خيار الغبن، لكن هل يتعدى منه إلى سائر المجالات؟ لو أنا غصبت صبغا وصبغت البيت فهل مالك الصبغ يشاركني في ملكية هذا البيت بنسبة ما صرفت من صبغه في هذا البيت؟ هذا لا دليل عليه من السيرة العقلائية، وإنما العقلاء يقولون أنت تضمن له قيمة الصبغ. فهكذا المقام، لو أنا جبت حطب مغصوب وسخنت الماء به إذا لم يرتفع قيمة هذا الماء لا موجب لأن يكون ذاك المالك للحطب شريكا في هذا الماء، إذا زاد في قيمة الماء فقد يقال بأنه يشاركني في هذا الماء بنسبة مالية حطبه، لكن لا دليل عليه من السيرة العقلائية. ومن يملك عينا يملك وصفها، أنا مالك الماء فأملك وصفه من السخونة أو غير السخونة، نعم أنا ضامن لمالك الحطب بما أتلفت من حطبه وعليه، فتصرفي في هذا الماء تصرف في مال نفسي وليس تصرفا في مال الغير كما ذكره صاحب العروة. يقع الكلام في المسألة الثامنة عشر في الليلة القادمة إن شاء الله.